الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا من تحرير قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، أو أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد، لكن الفقهاء استثنوا من هذه القاعدة موارد على نحوين، نستطيع أن نقول على نحوين. النحو الأول أن البعيد يمنع القريب، على خلاف القاعدة تماما، بعيد يمنع القريب ويحوز الميراث بدلا من القريب، وهذا في مسألة واحدة المعروفة بالمسألة الإجماعية، حينما يوجد ابن عم من أبوين وعم من أب، مقتضى القاعدة العم يحجب ابن العم، لكن في خصوص هذه الحالة إذا وجد ابن عم لأبوين، وقلنا أنه كنا نفهم يعني مثل هذا ابن عم أبوين شنو يعني، عم العم من أخو الأب، فابن عم لأبوين يعني ابن أخ الأب من أبيه وأمه، هذا العم أخو الأب من أبيه وأمه، فهذا على خلاف القاعدة، لكن وردت عن المسألة الإجماعية اللي كنا حررناها في رسالة مستقلة وبحث مستقل، انتهينا من هذا الموعد. قال الشهيد الأول في القواعد، قال لا يحجب الأبعد الأقرب إلا في مسألة واحد، ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فابن العم للأبوين أولى، للدليل الذي ذكروه سواء كان نص أو الإجماع، تسمى المسألة إجماعية، وإلا مقتضى القاعدة العم يحجب ابن العم. إذن هذا النحو الأول، أن البعيد يحجب القريب ويحوز الميراث. النحو الثاني، لا، البعيد يشارك القريب في الميراث، لا يحجبه لكن يأخذ معه من الميراث. هذا وين أيضا قال الشهيد في القواعد، حتى نفرق بين النحوين بين المسألتين، تلك البعيد يحجب القريب، هنا البعيد يشارك القريب. قال في القواعد أيضا في قاعدة أخرى، قال لا يرث أبعد مع أقرب إلا في مسألة الأجداد وأولاد الأخوة، فإنه لو كان إخوة لأم، إخوة الميت من أمه، وأجداد أدنون لأب، أجداد من جهة الأب الأدنون يعني أبو الأب أم الأب، وأجداد أعلون لأم، أعلون مو الأجداد المباشرين، أجداد يعني جد الأم مو أبو الأم، أبو الأم جد لأم يسمى، لا جد الأم، شوف هذا أجداد أعلون، جدة الأم، هذول أجداد أعلى. قال فالظاهر أنهم يرثون، رغم أن مقتضى القاعدة الأجداد الأدنون يمنعون الأجداد الأعلون، هذا مقتضى الدرجات والمراتب اللي أخذناها، لكن قال هنا أجداد أدنون لأب، أدنون طبقة الأربعة، وأجداد أعلون لأم، فالظاهر أنهم يرثون لأنهم لا يزاحمون أقرباء الأب بحال، أو قل لأن أقرباء الأب لا يزاحمون أقرباء الأم بحال، لأن أقرباء الأب بفرض المسألة هم الأدنون. قال وكذا لو كان له أجداد لأم وأولاد أخ لأم وأجداد لأب وإخوة، حتى تتلف موارد لا حاجة الآن سألة بيانها وصرف وقت في شرحها، لكن كما ترى يمكن أن تكون هذه على القاعدة، هذا مو استثناء من القاعدة، إذا عدينا كلالة الأم صنف مستقل عن كلالة الأب، فذول صنفين مستقلين، وكل صنف يشتغل داخل صنف ما عليه الصنف الآخر. فلما وجد أجداد لأب، أجداد أدنون يعني أبو الأب وأم الأب، ووجد أجداد أعلون لأم يعني مو أبو الأم وأم الأم، لا لا جد الأم وجدة الأم، فذول كل واحد من الجد أجداد، أجداد الأم أجداد، يعتبر صنف مستقل، فيمكن تبويبها هذه المسائل على القاعدة بأن يقال أنه صنفة مستقلة لا أقل في هذه المسألة. وإحنا مرت بنا الأعمام والأخوات قلنا صنف واحد، لكن لما وصلنا إلى حجب أبن الأبوين، العم للأبوين، العم والخال للأم، قلنا لا يعجب الأنظر كل واحد صنف. بينما هو المعتمد معروف أن الأخوال والأعمام صنف واحد. فيمكن أن يكون إذن هذا هو وجه المسألة، ليس خروجا على القاعدة. على القاعدة أقرب يمنع الأبعد، لكن قلنا متى تلحظ القاعدة؟ ضمن عناصر خمسة، ضمن حدود خمسة، أحدها أن يكون من صنف واحد. هذا مو من صنف واحد، أجداد للأب صنف والأجداد للأم من صنف. فلذلك لو وجد أجداد أدنون لأب وأجداد أعلون لأب يحجبونهم بلا إشكال، لأن صنف واحد. أما عندك الآن أجداد أدنون لأب وأجداد أعلون لأم، فهو صنف مستقل. يمكن أقصد تبويب المسألة على هذا، وأكيد إن شاء الله التفاصيل تأتي في تفصيل طبقات النسب هناك، لأن قلنا نحن بصدد الأفكار الأولية. إذن هذه القاعدة الأخرى التي قالها الشهيد في كتابه القواعد والفوائد، وقلنا أنه علقنا عليها، قلنا وجه هذه الموارد الثلاثة ملاحظة القرابة من جهة الأم، ذول الأجداد الأعلون صنفا مستقلا عن جهة الأب، أجداد أدنون من جهة الأب، فكل صنف يشتغل على حدة ما له علاقة بالأخر. هذا ذكرنا وأكدنا عليه، كما أن الأبوين من طبقة الأبناء المباشر، لكن إذا ماكو أبناء مباشر نكو أبناء أبناء أو أبناء أبناء الأبناء، يحجبهم الأبوين باعتبار الأبوين بمستوى الأولاد. أبوين صنف والأبناء صنف، كل صنف نلاحظه على حد. إذن فلا يحجبون به، وسنبحثها في تفصيل طبقات النسب إن شاء الله تعالى. العنوان الآخر أيضا ضمن هذه العناوين والتصورات الأولية، وهي السهام المفروضة في كتاب الله تعالى ومن هم مستحقوها. السهام المفروضة، لأن تدري تارة تكون الاستحقاق الإرث بالفريضة بالسهم المفروض، وتارة بالقرابة مثل أولاد، إيش قد حصة من أولاد الذكور سواء كانوا ذكور فقط أو ذكور وإناث، ما لهم فرض كتاب، وإنما يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل هذا. أنت شوف إيش قد عندك ذكور إيش قد إناث، أعطي سهم لهذا وسهمين لهذا وقسم. هذا ما يرث بفرضه، هذا بحسب فرض المسألة من هم الورثة الموجود. لكن توجد سهام مفروضة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله، فمن ما هي هذه السهام المفروضة ومن هم مستحقوها؟ هاي لازم تكون عندنا مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. ايش هنا بعد ما نرجع لها، لأنه لما تجي وتقسم مسألة إرثية كون هاي بعد السهام أنت واضح في ذهنك حتى كل واحد تحدد استحقاق. السهام المفروضة وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ستة. واختصارها طبعا ذكرنا في درس سابق اثنين: النصف والثلثان فقط. لكن النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما اللي هو الثلث، ونصف نصفهما اللي هو السدس، فستة. إذن السهام المفروضة في كتاب الله من هم مستحقوها؟ واحد واحد نشوف. أولا النصف، وهو سهم أربعة عناوين: ألف الزوج حينما لا يكون هناك ولد، وإن نزل ولد الولد فيكون للزوج النصف في كتاب الله تعالى. إذا ماك ولد يعني هنا كنا نعرف الميت من هو، هاي أحيانا هم من مصادر، يعني امرأة متوفاة لم تترك أولادا فقد تركت زوجا، فالزوج مع عدم الولد له النصف، أو وإن نزل ولد الولد ذكورا كان وإناثا ما يفرق. إذن هذا المورد الأول من استحقاقات النصف. باء: البنت المنفردة إذا مات وترك بنتا واحدة فقط فحقها النصف أيضا. جيم الأخت المنفردة ما عندها طبقة أولى، ترك أختا فقط فهذه أيضا لها النصف إن كانت من أبوي. دال إن كانت أخت منفردة أيضا لكن من أب فقط، عند عدم وجود الأخت من الأبوين فإن الأخت من الأب فقط تحل محل الأخت للأبوين عند عدم وجودها. فإذا صارت أربعة عناوين هاي اللي تستحق النصف: الزوج مع عدم الولد، البنت المنفرد إذا ترك فقط أنثى بنتا واحد، جيم الأخت أيضا المنفردة هاي في الطبقة الثانية إذا كانت من الأبوين، دال تحل محلها الأخت من الأب فقط إذا كانت لم توجد أخت من الأبوين. إذن هذا النصف وهو سهم أربعة عناوين. اثنين الربع وهو سهم اثنين عنوانه: الزوج مع الولد، يعني الزوج مع عدم الولد له النصف ومع الولد له الربع بعد، والزوجة مع عدم الولد. الزوجة مع عدم الولد تستحق فالربع. إذن سهم لعنوانين: الزوج مع الولد والزوجة مع عدم الولد، وقلنا الولد وإن نزل كولد الولد. هذا إذن السهم الثاني، الفريضة الثانية المذكورة. ثلاث الثمن وهو سهم عنوان واحد: الزوجة مع الولد فإن لها الثمن فقط هذا وإن نزل كما قلنا. رابع السهم الرابع وهم الثلثان، هذا سهم ثلاثتين ثلاث عناوين: ألف البنتين أو قل البنت المتعددة مقابل البنت المنفردة اللي ذكرناها لها النصف، يعني البنت إذا انفردت لها النصف وإذا تعددت اثنين فأكثر لهما الثلثان. فإذا الثلثان سهم البنتين فصاعدا أو قل البنت المتعددة، هنا يوجد خلاف يمكن أن يناقش تفاصيله في تفصيل الطبقات، لأن نقل عن ابن عباس أن للبنتين النصف أيضا، لأن حسب ظاهر الآية الشريفة أن للبنتين النصف وللثلاث فصاعدا فإن كن فوق اثنتين. أقول صريح فوق اثنتين، لكن قالوا علماء اللغة قالوا فوق اثنتين يعني اثنتين داخلة فيها، لأنه استحقاق النصف ذكرتها الآية الأخرى إن كان بنت واحدة فما عدا البنت الواحدة إذن تكون لهما الثلثان. لكن نقل الشيخ في المقصود عن ابن عباس أن للبنتين الاثنتين النصف وللثلاث فما فوق يصير الثلث. وأضاف في الخلاف أيضا قال: وبه قال عامة الفقهاء، هذا أيضا نسب إلى فقهاء العامة بهذا بحسب ما فهموه. فإذا الثلثان الآن نحن في السهم الرابع وهو ثلثان وهو سهم ثلاثة عناوين: إذا تعددت البنت ترك أكثر من بنت، بنتين ثلاثة أربعة بنتين فصاعدا بعد باء الأختين فصاعدا. لاحظ أنت هذا أحيانا مو قواعد بس أنت تخلي عندك مرتكزات ذهنية في كتاب الميراث حتى تقرب لك الأجوبة، أن الأخت في الطبقة الثانية كالبنت في الطبقة الأولى. شوف البنت المنفردة تأخذ نصف، أخت منفردة تأخذ نصف، بنت متعددة تأخذ ثلثان، بنت أخت متعددة الأخت للأب طبعا والأم أو للأب فقط، لأن إذا ماكو أخت للأب والأم تحل محلها الأخت للأب. فإذا الثلثان سهمه ثلاثة عناوين: البنت المتعددة اثنتين فأكثر، الأخت المتعددة للأبوين أيضا اثنتين فأكثر. فإذا ماكو أخت للأبوين جي عنوان الثالث اللي يستحق الثلثين: الأخت المتعددة إذا كانت من أب فقط فإن الأخت من الأب تحل محل الأخت من الأبوين عند عدمها. السهم الخامس الفريضة الخامسة ثلث وهو سهم اثنين: الثلث استحقاق عنوانين. ألف الأم مع عدم الولد، الأم مع الولد تأخذ السدس، هذا يأتي إن شاء الله في السدس، لكن مع عدم الولد تأخذ الثلث، لكن بشروط، شروط حجب الأم. الأم مع عدم الولد المفروض تأخذ الثلث، لكن شروط، إذا اجتمعت فالأم لا تأخذ الثلث حتى مع عدم الولد، تأخذ السدس. حينما يكون للميت إخوة هم لا يرثون، الإخوة لا يرثون لأن أم موجودة، لكن إذا وجد إخوة فهؤلاء الإخوة بشروط، إخوة متعددون، أن يكون الأب موجود على قيد الحياة بشروط، هؤلاء الإخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس، رغم أن استحقاقها مع عدم الولد هو الثلث، لكن إذا وجد إخوة والإخوة لا يرثون، وهي الأجملة أنه هي أحكام الميراث بها مصالح. شوف، لأنه الشروط ما هي؟ إخوة متعدد مع وجود الأب، فذول الإخوة للميت المتعددون ما دام أبوهم موجود، فالأب هو قائم بنفقة أولاد إخوة الميت اللي هو ابن أولاد، فقائم بشؤونهم هذا الأب، فلذلك الأم بعد ما نعطيها رغم أولاد معنا نعطيها السدس، والزائد للأب يوم. ليش؟ لأن عند أخوة، وذول الأخوة بعدهم كفالة الأب، فالأب إذن. هذا كله أسرار في كتاب الميراث، قانون إلهي، هذا ليس قانون وضعي اعتباطي. فإذا الثلث سهمه اثنين عنوانين، الأم مع عدم الولد، لأن مع الولد تأخذ سدس، مع عدم الولد تأخذ ثلث، لكن كنت لاحظ هل شروط الحجب موجودة ولا ما موجودة؟ ما هي شروط الحجب؟ أن يكون له إخوة متعددون، أن يكون الأب موجودة إلى آخره، شروط لعله أربعة مذكورة في موضعها إن شاء الله نتناول. فإذا الثلث هو سهم عنوانه، الأم مع عدم الولد بشرط عدم وجود الحاجب، باء كلالة الأم المتعددة، كلالة يعني إخوة لأم، إخوة لأم تارة يكون منفرد فقط عند أخ من أمه، هذا يأخذ السدس، وتارة يكون متعدد اثنين فأكثر عند كلالتهم، اثنين إخوة من أم، إخوة وأخوات ما يفرق، وأنا من هذه الناحية. فكلالة الأم المتعددة يعني إخوة لأم أو أخوات، هذول أيضا يأخذون الثلث. بقي عندنا السدس وهو سهم خمسة عناوين، الأب مع وجود الولد والأم والأبوين، ألف وباء الأبوين كل واحد منهم له السدس مع وجود الولد، الأب السدس والأم السدس إذا وجد للميت أولاد وإن نزل، جيم من عناوين مستحقة للسدس، عيسى كلش حفظناها ساحنا بها الطريقة، فقط نبينها، أكيد تحتاج إلى مراجعة حتى نحفظها وتكون حاضرة في أذهان. إذن السدس سهم خمسة عناوين، ألف وباء كل من الأبوين مع وجود الولد وإن نزل، شخص ترك أولادا ذكورا وإناء وترك أبوين، فلكل من أبوين سدس وإناء لوجود الولد، جيم الأم أيضا لها السدس، متى؟ مع عدم الولد لكن مع وجود الحاجب، قلنا قبل قليل إذا وجد الحاجب ما تأخذ، بس مع عدم الحاجب تأخذ ثلث إن لم يكن هناك ولد، وإن وجد ولد خذ سدس هي والأب. بعد السدس حصة من؟ كلالتي الأم كلالة الأم المتعددة أيضا لها السدس للمنفردة، كلامنا الآن في السدس، فكلالتي الأم المنفردة إذا ترك أخا لأم أختا لأم وهكذا في الطبقة الثالثة عما لأم خالا لأم، فهذا له الثلث، له السدس، العفو كلامنا الآن في السدس. فإذا كلالة الأم إذا انفردت أيضا لها السدس، يعني كلالة الأم إخوة لأم أخت لأم في الطبقة الثانية وكذلك في الثالث، بغض النظر أن يكون ذكرا أو أنثى. فالسدس إذن أصبح سهمه خمسة عناوين. الأبوين مع الأولاد، الأم مع عدم الأولاد، لكن إذا وجد حاجب كلالة الأم المنفردة، يعني كلالة مش يعني الأقرباء من جهة الأم، إخوة لأم أخت لأم. هذا إذن السهام الستة المفروضة في كتاب الله تعالى ومن هم مستحقوها. هنا أيضا أسهب أحيانا بعض الفقهاء في ذكر متى تجتمع هذه الفروض، متى لا تجتمع، يعني متى يصح فرض اجتماع هذا السهم مع هذا. أعتقد هذا بحث نظري لا يهمنا كثيرا، لكن كفكرة عن افترض النصف يجتمع مع النصف، اي ممكن امرأة توفيت تركت زوجا وأخت، فالزوج له النصف لعدم وجود الولد، والأخت منفردة لها النصف، فيمكن نصف يجتمع مع نصف في امرأة ماتت تركت زوجا وأختا لأبوين أو أختا لأب، الزوج يأخذ النصف لعدم الولد والأخت منفردة تأخذ النصف، ممكن النصف مع الربع يمكن أن يجتمع. نعم، امرأة ماتت تركت زوجا وبنتا، فالبنت لها النصف لأنها بنت منفردة، والزوج له الربع لوجود الولد وهي هذه البنت، فالنصف يمكن أن يجتمع مع الربع. لكن قلنا هذا بحث نظري ترتب عليه فائدة عملية. فإذا قد يصح اجتماع بعض هذه الفروض مثل ما ذكرنا في الأمثلة، وقد لا يصح الاجتماع كالربع مع الثمن، يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن أن يجتمع، لأن الربع حصة الزوج مع الولد والزوجة مع عدم، فشون يجتمع؟ والميت واحد منه، لو الزوج منقول الزوج ماذا يرث؟ يعني الزوجة متوفي، منقول الزوجة ماذا ترث؟ يعني الزوج متوفي. زين، فإذا الربع شون يجتمع مع الثمن؟ ما يجتمع، لأن الربع حصة الزوج مع الولد حينما تتوفى زوجته، وحصة الزوجة مع عدم الولد حينما يتوفى الزوج، فشون يجتمع؟ واحد منهم لابد أن يكون هو المتوفى. فإذا يمكن أن يصح فرض اجتماع بعض هذه السهام مع بعض، ويمكن أن لا يصح، لكن ما يحتاج إلى إسهام، إحنا شعلينا يجتمع نفسه، إحنا مسؤولين عن توزيع السهام، وهذا طبعا يجتمعان ولا يجتمعان بحسب الفرض، وإلا قد يجتمعان بحسب التقسيم، يعني تدرون رات يصير بها رد أو يصير بها نقص، وأولاد مثل للذكر مثل حظ الأنثيين، أو يمكن أن يجتمع مثلا ترك ولدا وبنتين مثلا، فالولد له سهمان وكل بنت سهم، فيصير الولد له نصف والبنتين كل واحدة ربع وربع مثلا، فهنا نقول اجتمع النصف مع الربع، هو يمكن يجتمع النصف لكن هنا بحسب الاستحقاق بالقرابة، هو الراج وأمثاله، لا كلامنا كفرض يجتمع لو ما يجتمع، أحيانا يجتمع أحيانا لا يجتمع. إذن الآن عرفنا السهام المفروضة ومن هم مستحقوها. الآن عنوان آخر تكرر كثيرا لابد أن أيضا نأخذ فكرة عنه، وهو الحجب. تقول هذا يحجب وهذا ما يحجب، وذولا يحجبون وذولا ما يحجبون. فكرة عن الحجب، الحجب ما معنى؟ أن يحرم شخص فيه مقتضي الاستحقاق، فيه موجب، وقلنا ما هي شروط الإرث؟ وجود الموجب، فموجب موجود لكنه يحجب من استحقاق كل الاستحقاق أو بعضه. الحجب على قسمين، حجب كلي مطلق، حجب كامل، وهذا اللي وفق قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، عرفنا على أنه إذا وجد قريب فإنه يحجب البعيد، يحجب كليا كل شيء ما يحصل عليه هذا البعيد. فالحجب إذن يمكن تصور على نحوه، أو قول الحجب قسمه، حجب كلي يحجب عن تمام الميرا، وحجب جزئي يسمى حجب نقصان، مثل الأم، أخذنا الآن بعض السهام، الإخوة حجبوا الأم من الثلث نزلوها للسدس، ما حجبوها كليا، هي كانت تستحق الثلث المفروض لأن ولد ماكو، ومع عدم الولد الأم تستحق الثلث، لكن وجود الإخوة اللي هم ما يرثوا لكن في محل الشاهد إذن قد يكون حجب كامل وحجب ناقص. حجب كامل شفنا قريب يمنع البعيد كليا، البعيد لا يحصل على شيء. وأكو حجب نقصان يسمى حجب جزئي، كالإخوة يحجبون الأم، أم مع عدم الولد المفروض تأخذ الثلث، وهنا ماكو ولد المفروض تأخذ ثلث، لكن لا، مع وجود الإخوة بالشروط المذكورة في معنا يحجبون الأم عن الثلث، ينزلوها للسدس. فلاحظ إذن هذا حجب نقصان. فالحجب إذن قلنا أن يحرم أحد فيه اقتضاء استحقاق الإرث وموجبه، موجود موجب الميراث موجود، من كل أو بعضه ما لولا الحاجب لاستحقه. ابن العم مثلا كان المفروض يرث، بس مع وجود عم حجب، وإلا هو ابن عم والميراث واصل للطبقة الثالثة، هو طبقة ثالثة المفروض يحجب يأخذ ميراث، لكن لا، وجد حاجب منعه. قال الشيخ الطوسي: والحجب على ضربين، حجب مطلق وحجب مقيد. فالمطلق من يسقط ويدفع الذي لو لم يكن كان يرثه، مثل الجد يسقط بالأب، أب طبقة أولى جد طبقة ثانية، شوف أقرب من على. وابن الابن يسقط بالابن لأن مرتبة أضعف، وابن العم يسقط بالعم، ابن العم لا يرث مع وجود العم. قال: وابن الأخ يسقط بالأخ. قال: هذا الحجب المطلق، أو سمي حجب كلي، سمي حجب كامل. قال الضرب الثاني: والحجب المقيد إذا حجب عن بعض فرضه ولا يسقطه أصل، مثل الزوج، افترض الزوج هو له النصف مع عدم الولد، لكن إذا دخل الولد بفرض المسألة حجبه عن النصف نزل للربع، الزوجة مع عدم الولد لها الربع، بس إذا فرض أولاد موجودين حجبوها عن الربع نزلت للثمن، وهكذا. فإذا الحجب قسمان كما قلنا، الأول هو الحجب الكلي والثاني هو الحجب الجزئي، يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه.